وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، مرحبا بكم في بيت من بيوت الله نتلو بعض آيات من كتاب ربنا ونتدارسها فيما بيننا، راجين أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمرحبا بكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن، ومع سورة النصر نعيش ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى. سورة النصر من قصار المفصل، وهي سورة مدنية تحمل البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح، وتوجهه إلى التسبيح بحمد الله والاستغفار إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كما أنها ما حملها للبشرى قد نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، أعلمته بقرب أجله، كأنه قيل له: كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي وجدته، وهو النصر والفتح والاستيلاء، والله وعدك بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى، فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا فانتقل إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادات العالية، وحتى يأتيك الموت سبح بحمد ربك واستغفر. إذا جاء نصر الله والفتح، هل هناك فرق بينهما؟ ما الفرق بين النصر والفتح؟ إذا جاء نصر الله والفتح، قال العلماء: قد يتحقق النصر من غير فتح، قد يكون النصر من غير فتح، كما كان يوم بدر نصر الله تبارك وتعالى المؤمنين لكن لم يكن هناك فتح للبلاد، ويوم فتح مكة تحقق النصر والفتح. نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فمكنه منه، فمنهم من من عليه وعفى عنه. هناك بضعة ناس أمر بقتلهم، فكان هذا النصر، والفتح أنه دخل مكة منتصرا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بعد فتح مكة، لأن العرب من غير قريش، العرب من غير موقف قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، أما العرب حوالين مكة من غير قريش فقالوا انتظروا ما يفعل الله بمحمد وقريش، انتظروا ما يفعل محمد وقريش، إن نصر الله قريشا كما نصر يوم إيه الفيل على أبرهة وجيشه يبقى قريش أفضل عند الله من إيه من محمد، وإن نصر محمدا على قريش فيكون محمدا إيه أفضل فتتبعوا. فلما نصر الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام يوم مكة يوم الفتح وفتح له مكة، كان هذا في العام الكام؟ العام الثامن في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، فما كان العام التاسع حتى جاءت الوفود من قبائل العرب مختلفة ودخلت في دين الله أفواجا، فسمي العام التاسع عام إيه؟ عام الوفود، لذلك لأن في العام التاسع من الهجرة توافدت العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامه. فقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، الفاء واقعة في جواب الشرط المذكور في أول السورة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فاعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك على ما حباك من النعم، نعمة النصر ونعمة الفتح، واستغفره إنه كان توابا. ولقد استجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال صلى الله عليه وسلم خيرني ربي أو خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. إذا جاء نصر الله الفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج في العام التاسع عام الوفود هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت فتح مكة في السنة الثامنة، وكان العام التاسع عام الوفود، وفيه أو في هذا العام التاسع نزلت براءة ونزلت فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكان المشركون لا يزالون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فكره صلى الله عليه وسلم أن يخالطهم بهذه الحالة، فنزل سورة التوبة فبعث أبا بكر أميرا على الحج في ذلك العام، وبعث عليا فنادى بالبراءة لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما طهر البيت من رجس المشركين خرج عليه الصلاة والسلام للحج في السنة العاشرة، خرج للحج في السنة العاشرة، وحج حجة الوداع. وفي هذه الحجة استشعرت النفوس قرب أجله صلى الله عليه وسلم. وأين دعا إلى هذا الشعور؟ ما الذي دفعهم إلى الاستشعار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب أجله؟ دفعهم إلى ذلك الشعور ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة، فقد نزل عليه يوم عرفة كما هو مشهور قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية على الصحابة فرحوا جدا وأظهروا السرور العظيم، إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه بكى. الصحابة يقول لك فرح، اليوم أكملت لكم دينكم، فرحوا بالكمال والتمام، إلا أبا بكر فإنه بكى. فسئل عن سبب بكائه قال: هذه الآية تدل على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بعد الكمال إلا الزوال أو النقصان، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. كملت يبقى لازم تنقص بعد كده، ما بتخلاش كاملة ولا تم أبدا، فيش كمال ولا تمام في الدنيا. هذا الذي استشعره أبو بكر رضي الله عنه أشار إليه النبي صلى الله وسلم فقال: وقد وقف عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه، صلى الله عليه وسلم. وفي أوسط أيام التشريق نزلت عليه سورة النصر، فنعى نفسه إلى فاطمة ابنته رضي الله عنها. عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبكي، فإنك لأول أهلي لاحق بي. فضحكت، ببشرها بأنها هتموت قريب، ومع ذلك ضحكت. ضحكت ليه؟ للقائها بأبيها صلى الله عليه وسلم، فاللي يموت يلحق بمن سبقه. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقوا. فبكت ثم ضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رأيناك بكيت ثم ضحكت. فقالت: إنه قال لي نعيت إلي نفسي فبكيت. فقال: لا تبكي، فإنك أول أهل لاحق بي. فضحكت. وقد ماتت رضي الله عنها بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بكم؟ بستة أشهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهست الاحتلام، يعني احتلم أو ما احتلمش لسه، يعني لسه غلام صغير. فكان عمر يدخله مع الناس الكبيرة في السن، مع أشياخ بدر اللي حضروا بدر، يعني من السابقين من الصحابة. قال فكأن بعضهم وجد في نفسه. الناس الكبيرة تقول لك عمر بدخل معنا الولد الصغير ده ليه؟ هو من سنينا، هو من عمرنا عشان ندخله معنا. قال ابن عباس فقال قالوا لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر إنهم من قد علمت. قال فدعاني يوما فأدخلني عليهم فما رأيت أنه دعاني إلا لريه. فقيه حبر بعث لي عمر قال تعال أنا عايزك، عرف أن عنده ناس كبيرة، عرف أنه إيه دعيه لي إن مرض بالذات يعني. قال عمر للحاضرين ما تقولون في قول تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، أي تفسيرها؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال عمر لابن عباس أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. وهكذا استشعرت النفوس في حجة الوداع قرب أجله صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك وودع الناس، قال لعلي لا أدري، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هام هذا، فسميت حجة الوداع. ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا، وبعث بعثا أي جيشا إلى الشام، وأمر عليهم أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فبينما الناس مشغولون بالاستعداد لإقلاع هذا الجيش وتوجه إلى الشام، ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبض فيه لما أراده الله له من رحمته وكرامته. وكان ابتداء المرض في ليال بقين من صفر أو أول شهر ربيع الأول، وكان أول ما ابتدأ به صداع شديد يجد في رأسه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسا، فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا يا عائشة ورأسا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك فرجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم ثم ابتدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه كما كان يدور عليهن في صحته. كم كنا؟ 9 نساء. فكان يدور عليهن مع أن الله تعالى أسقط عنه فرضية القسمة بينهن، ترجي من تشاء منهن وتوهي إليك إيه؟ من تشاء. لكن من كرمه وحسن أخلاقه مع نسائه وحسن عشرته لهن كان يقسم بينهن ويدور على كل واحد في ليلة. فكان في مرضه يدور عليهن أيضا كما كان يدور في صحته. ولكن كان كلما أتى واحدة قال أين غد، أين أنا غدا، أنا بكرة فين، يريد عائشة رضي الله عنها، حتى اشتد عليه وجعه وغلبه على نفسه وهو في بيت ميمونة. فبينما هو كذلك لدوه حطوا له دواء في شق من ايه، من فمه، اللد وضع الايه الدواء في شق الفم، فجعل يشير اليهم لا تلدوني بلاش، فقالوا كراهية المريض للدواء، مريض وبحبش الدواء، اي مريض ما يحبش الدواء، فلدوه. فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، قالوا قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى في احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم يشهد، يعني اقتص منهم، يعني عشان حطوا الدواء في فمه وهو كاره، قال كل واحد في البيت حطوا الدواء في فمه الا العباس ما كانش موجود. ثم استأذن صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة فآذن له، فدخل بيت عائشة وكان يقول في مرضي الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. في غزوة خيبر لما جاءت يهودية وسألت النبي بيحب أي شيء من اللحم الشاه، قالوا بيحب الكتف، فدبحت شاه وشوتها ووضعت فيها السم كلها وركزت السم في الكتف، فقالت يا محمد هذه هدية لك، وكان يقبل هدية ولا يأكل الصدقة، قبل هدية من اليهودية، وأخذ لقمة فوضعها في فيه، ثم قال لعصاه كفوا إنها أي شاه لتخبرني أنها مسمومة، ودعا اليهودية هل وضعت السم في هذه الشاة، قالت نعم، قال ما حملك على هذا، قالت إن قلت إن كان كاذبا استرحنا منه وإن كان صادقا فسيعصمه الله، فعصمه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، عصمه من القتل. كم حاولت قريش قتله قبل الهجرة، وكم حاولت اليهود قتله في بعد الهجرة، وكم حاربته حاربه المشركون ليقتلوه، عصمه الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج للصلاة مع شدة وجعه، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتاب الصلاة باب حد المرض الذي يخرج معه إلى الصلاة. احنا بنسأله فلان فين، ده مرشح، ده مصدع، ده مرهق شوية، شوف الإمام البخاري بيقول ايه، حد المرض الذي يخرج معه إلى الصلاة، يعني لو المرض وصل بك للمرحلة دهي برضو تروح صلي في الجماعة. ثم أخرج بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج في مرض موته بين رجلين من أهله يهادى بينهما ورجلاه تخطان في الأرض، يعني حتى لو مش قادر تمشي اتنين يسندوك وتجر رجلك ده وتروح تبلغ، بس هذا عايزة مجاهدة، عايزة مجاهدة، عايزة رجالة يعرفون قدر صلاة الجماعة وأنها تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. كان يخرج للصلاة مع شدة مرضه، فلما غلبه الوجع قال مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. أبو بكر رجل بكاء، ساعة ما يستفتح القراءة يبكي، فالناس مش هتسمع صوته ولا هيفهموا قراءته عشان من بيبكي. فمر عمر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس. يعني لما جيت له عائشة قال لا مروا برضو أبو بكر. فعائشة استعانت بحفصة قولي له أنت كمان ما كان يسمع كلامك. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. قالت عائشة لقد راجعت رسول الله في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا. يعني قلت أول واحد حيقف يصلي مكان الرسول صلى الله عليه وسلم مين حيحبه؟ لما شوف ده أول واحد وقف مقام النبي وموقفه إمام بالمسلمين ما حدش هيحبه. ليه؟ لحزنهم على رسول الله. وقع في قلبه كده مش هيحبه، فعايز تدافع عن أبيها. قالت ما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، ولا كنت أرى أظن أنه لن يقوم أحد مقام إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر. فكان أبو بكر يصلي بالناس في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم إنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين الرجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر. أبو بكر واقف إمام للصلاة، لما حس بالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومى إليه أن مكانك اثبت، ثم أتي به حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. يبقى كان من الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر. ويوم الخميس الذي مات بعده بأيام اجتمعوا عنده واشتد برسول الله وجعه، فقال صلى الله عليه وسلم ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضل بعدي. فتنازعوا، جماعة يقولوا هاتوا كتاب، وجماعة يقول يا رسول يا جماعة الرسول تعبان عليه الصلاة والسلام لا ترهقوه، جماعة يقولوا خليك تكتب الكتاب ده يعصمنا من الضلال، وجماعة خذتهم الشفقة والرافة بالرسول ما تشقوش عليه ومريض كده. فتنازعوا وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه وما ينبغي عند نبي تنازع. قال دعوني فالذي أنا فيه خير، ما دمت اختلفتم خلاص اتركوني ما أنا فيه خير. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج للخطبة يوم الخميس، فقال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، سبع قرب مليانات مربوطات ما حدش فكهن، صبوا علي منهن لعلي أعهد إلى الناس لعلي أوصي الناس. قالت عائشة رضي الله عنها فأجلسناه في مخضب لحفصة في طشت لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن، خلاص جزاكن الله خير كفاية. قالت ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. ماذا قال في الخطبة؟ آخر خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم يوم الخميس قبل أن يموت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. يعني بيبكي لي برضه نفس الوضع نفسه ايه تكرر كما بكى أبو بكر عند نزول ايه اليوم أكملت لكم دينكم. هم فرحوا ها هو بقى لما سمع إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله. فهم أبو بكر يعني ايه يعني نفسه فبكى والصحابة تعجبوا من بكائه. قال فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. الاعتراف لذي الفضل بفضله هكذا علمنا ودعانا. هو سيد من يتخلق بكل ما يأمر به بل كان يريم الخلق الحسن في نفسه قبل أن يدعوهم عليه بقوله. حسن العهد من الإيمان، الوفاء للأصدقاء، الوفاء لمن أحسن إليك. إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. جيران الجامع كل واحد كان فاتح له إيه باب كده في الجامع زي الشبيك كده مثلا وراها المباني، فكل واحد فاتح باب يدخل يطلب منه إيه. قال لا كل هذه الأبواب تنسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. وعن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. هذا كم يوم؟ كان من الخميس وهو مات يوم الإيه الاثنين. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا انتبهوا، ألا أداة تنبيه، ألا زي اعلم واعلموا زي ما درسنا في العقيدة، ألفاظ يأتي بها المتكلم عشان ينبه لإيه السامع، خلي بالك خلي بالك من كلام الجاي. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذه خطبته صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، ثم انقطع عن أصحابه بقية يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد. وبينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة. كلكم عارفين الايه الحجر في تعتبر الآن في المسجد، خد بالك. فرفع الستارة ونظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم، فرح إن الصلاة مقامة والمسلمون مجتمعون عليها. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة، ثم مات ضحى ذلك اليوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. وقد وجد صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت ألما وشدة، نسأل الله أن يهون علينا. وجد وهو خليل الله من سكرات الموت ألما وشدة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعدما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قالوا فلان اشتد عليه في سكرات الموت مش حزعل، ما هو أنا شفت الرسول نفسه اشتدت عليه سكرات الموت. وعن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منك، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيب أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالوا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجه، فإذا اغتم كشفها عن وجه، ما حدث قطيفة حطها على وجهه، فإذا اتضايق منها يشيلها شوي، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يخير بين الموت وبين الخلود في الدنيا، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة فقلت إذن لا يختارنا. هي سمعته وصحيح بيقول إن النبي بيخير قبل أن يموت، يرى ما له في الجنة وبعدين يخير، تروح الجنة ولا تخلد، وبعد حتروح الجنة برضه، يعني يقتل لك الخلد في الدنيا ومع ذلك بتقعد الجنة. فلما قال اللهم الرفيق الأعلى قالت علمت أنه لن يختارنا. وكانت رضي الله عنها تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. كيف؟ قالت دخل علي عبد الرحمن، تعني أخاها ابن أبي بكر، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدري، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه السواك ناشف شوي، قلت ألينه لك، فأشار برأسه النعم، قالت فلينته، فأمره على لسانه وأسنانه، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، اللهم هون علينا، اللهم خفف عنا. قالت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما مات صلى الله عليه وسلم هو في حجر عائشة، وضعت رأسه على وسادة وسجته، غطته ببردة. يبقى السنة لما يموت الميت إنه إيه؟ مغطيينه. وجاء عمر بن الخطاب ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأذنت لهما، قالت وجذبت إلي الحجاب، ما هو في غرفتها، فشدت الستارة عشان هما الاثنين ايه يدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنه مغشيا عليه، فقال: واغشيا، ما أشد غشي رسول الله. ثم انصرف عمر والمغيرة، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله. هي بتقول يا عمر واغشيا، الرسول مش مغشي عليه، الرسول مات يا عمر. فقال عمر: كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. فلما خرج عمر سل سيفه وتوعد الناس وقال: لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا ضربت بالسيف. ثم قام في المسجد خطيبا وقال: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران لميقات ربه، فغاب 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. فلما اختلفوا في موته صلى الله عليه وسلم ذهب سالم ابن عبيد إلى الصديق أبي بكر بمنزله، وكان أبو بكر رضي الله عنه لما صلى الفجر وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم بص عليهم ووشه حلو بيضحك اطمئن، قال الرسول بكويس، كان ساكن في عوال مدينة، فروح البيت راح منزله، فجاءه سالم وأخبره بموقف الناس، فدخل المسجد وعمر يكلم الناس، فلم يلتفت إلى شيء من ذلك، ترك الناس وعمر حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم أي قصد، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجا ببرد حبرة، فكشف عن وجهه. فهنا يجوز الكشف عن الميت وتقبيله، أن أحيانا بيموت الميت وواحد من أبنائه مثلا برا أو جاي من سفر، جاي بعد ما خلصوا التغسيل وخلاص رايحين على التراب، عايز أشوف أبويا، الناس يقول لا 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 لا، ما فيش مال، يكشف وجهه وينظر إليه ويقبله. فكشف عن وجهه فعرف أنه مات، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البرد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الناس وهم بين منكر ومصدق، لهول الموقف، مش قادرين يصدقوا ان الرسول مات. فراى عمر يكلم الناس ويتوعد ويهدد من قال ان رسول الله مات، فقال اجلس يا عمر، فابى عمر ان يجلس. فلما راى ابو بكر عمر لا ينصت له اقبل على الناس وتكلم وعمر يتكلم، فترك الناس عمر واقبلوا على ابي بكر، فلما سمعوا كلامه اقبلوا عليه وترك عمر، فحمد الله تعالى واثنى عليه، ثم قال: اما بعد، ايها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت. ما تربطش نفسك باشخاص، الشخص دلك على الطريق عرفت فالزم بك، الشخص ده يخليه معاك يسيبك يروح يجي، انت عرفت السكه يمشي بقى مشي، ما تنتظرش حد تاني ياخد بايدك. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فلما مات صلى الله عليه وسلم بادرت الأنصار أهل المدينة، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة مع سعد بن عبادة يطمعون في الإمارة أن تكون فيهم، فآتاهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فذهب عمر يتكلم فأسكت أبو بكر. قال عمر: وكنت زورت مقالة أعجبتني خشيت ألا يبلغها أبو بكر، وهو كان أحكم مني وأوقر. عمر بيقول: أنا عايز أتكلم عشان أنا مجهز، أنا مجهز خطبة، وخايف أن أبو بكر ما إيه ما يكونش مجهز حاجة ويتكلم ارتجالي فلا يبلغ المقصود. لكنه كان أحكم مني وأوقر: والله ما تركت من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل. يعني هو عمر جهز خطبة وأبو بكر ما جهز، بس خطب أفضل من إيه، من وقال كل اللي كان عمر عايز يقوله. فقال في كلامه، قال أبو بكر للأنصار: نحن الأمراء، نحن أهل قريش المهاجرين الأمراء، وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا وأعربهم حسبا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. ده كلام أبو بكر. قال عمر: بل نبايعك أنت، أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيد أبو بكر فبايعه، وبايعه الناس فين؟ في السقيفة. دي بيعة الخاصة. وكان ذلك في بقية يوم الاثنين الذي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس في المسجد، فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار قاطبة، وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يدبرنا، يريد بذلك يدبر أمرنا، يعني كنت أتمنى أن هو يخليه عايش ونحن نموت احنا نموت قبله. فإن يكن محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله محمدا صلى الله وسلم. وإن أبا بكر صاحب رسول الله وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقدموا فبايعوه، وكانت طائفة قد بايعوا قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي بكر: اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس. وقال محمد بن إسحاق: حدثني الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال: لما بيع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهدها إلي رسول الله، ولكني كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول الله، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه الله له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. ثم تكلم أبو بكر الخليفة بعد البيعة، خلاص صار خليفة المسلمين، خليفة رسول الله، فحمد الله وأثنى عليه من وأهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وهكذا انشغل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية يوم الاثنين وبعض يوم الثلاثاء عن تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة الصديق. فلما تمهدت وتوطدت وتمت، شرعوا بعد ذلك في تجهيزه صلى الله عليه وسلم معتدين في كل ما أشكل عليهم بأبي بكر، خلاص هو المرجع الخليفة. فلما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنوه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، قال: اغسلوا النبي صلى الله وسلم عليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. هو عليه الصلاة والسلام لما رجع وعنده صداع قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبل فإيه فقمت عليك وغسلتك. فهنا يؤخذ منه جواز تغسل الإيه الزوج امرأته. وهي بعدما مات قالت: لو استدبرت من أمري، لو استقبلت من أمري استدبرت ما غسله إلا نساؤه، فيجوز للمرأة أن تغسل إيه زوجها. وهذان هما المستثنيان من القاعدة، القاعدة لا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، لا يغسل الرجل أمه ولا ابنته، ولا تزوج ولا تغسل المرأة أباها ولا ابنها، يستثنى فقط الزوجان، الرجل غسل امرأته لو أراد وهي تغسله لو أرادت. عن علي رضي الله عنه قال لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، الميت تخرج منه أشياء تفقدها علي في النبي فما وجدها، فقال بأبي أنت الطيب طبت حيا وطبت ميتا صلى الله عليه وسلم. فلما فرغوا من غسله كفنوه في 3 أثواب يمانية، يعني جاي من اليمن، بيض سحولية جاي من الساحل اليمن، من كرسف من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، يبقى الكفن 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة كما قالت عائشة رضي الله عنها، يبقى غسلوه وكفنوه، بقي الايه؟ الصلاة. ثم أخذوا في الصلاة عليه فرادى لم يأمهم أحد، دخل الرجال فصلوا ثم النساء ثم الصبيان، فلما أرادوا دفنه صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنونه، في البقيع مع الصحابة أم أين؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيت، قال عليه الصلاة والسلام ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. يبقى هو اندفن مات في حجرة عائشة، يبقى يدفن في الايه؟ في هذه الحجرة، فدفنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. وكان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، اللحد والضريح، الضريح أو يقال له الشق، اللحد والضريح بتحفر في الأرض حفرة كده، أيوة، وبعدين اللحد تيجي في الجدار القبلي وتحفر بعد ارتفاع مثلا طوبة أو طوبتين، تحفر الجدار القبلي بمقدار طول الايه الميت وارتفاع مثلا 50 سنتي أو 60 سنتي، وبعدين تحط الميت جهة القبلة على جنب الايه اليمين وتسد وراه بالايه بالطوب، وبعدين تهيل التراب في الايه في الحفرة، يبقى الحفرة في النص ما فيش ايه فيش حاجة، القبر فين؟ في اللحد، اللحد من الإلحاد هو الميل. أما الشق أو الضريح فأنت بتحفر الحفرة وبتعمل في نصها في النص صندوق كده بالطوب زي الايه زي النحش كده، وتحط الميت في النص، وبعدين تغطيه ببلاط، تغطيه ببقى ايه ببلاط، وبعدين تغلي التراب. في بعض الطيبين لما يحطوا الميت في التراب بتاعتنا يدوا ماسكين التراب كده وايه وهيلينوا عليه، دي اهانة للميت، يقول لك عشان يبقى لحد، اللحد اللي ما بنحطوش تراب على الميت، ولا الشق، اللحد حفرة في الجدار القبلي وهو ومسدود عليها وراه وبعدين بيحط التراب، والشق او الضريح بيبقى صندوق مبني بالطوب وبعدين بيتغطى وبعدين بنهينه عليه التراب. قال كان بالمدينة الرجل يلحد آخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي من آخر الليل، الفؤوس وعمل جبل يهيلوا إيه التراب من آخر الليل ليلة الأربعاء. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ نفسك طوعتك كده تهيل التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها سنة الله، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترة أخرى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما نحن مجتمعون نبكي لم ننم، ورسول الله في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير أو قدامنا، إذ سمعنا صوت الكرارين في السحر، فصحنا وصاح أهل المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال بالفجر، فلما ذكر رسول الله بكى وانتحب فزادنا حزنا. وهكذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ويا لها من مصيبة ما أصيب المسلمون بمثلها قط. أظلمت لها المدينة وتنكرت بعدها القلوب، حتى قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن رسول الله الأيدي وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. النقص إيه؟ حصل على طول النقص اللي فهمه أبو بكر بعد الكمال نقصان، حصل على طول، هم لسه بيدفنوا. يقول: حسينا أن قلوبنا إيه؟ اتغيرت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعزاؤنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونشهدك اللهم أننا نحبك ونحب نبيك وآل بيته وأصحابه، ونسألك اللهم بحبنا لهم أن تحشرنا معهم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
تكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان.